بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عرفنا أن النووي رحمه الله تعالى أنه نشأة جادة، فبقي في هذه المدرسة الرواحية، بقي فيها عامين، وكان لا يضع جنبه على الأرض، وهذا مصداق لما جاء عن بعض السلف أن العلم لا ينال براحة الجسم. من أراد أن يحصل العلم فعليه أن يسهر مقلته، وأن يحمل بدنه التعب والمشقة. وأما محاولة الجمع بين العلم وبين الراحة والترف والنوم الكثير، فإن هذا أمر لا يتأتى. جاء في ترجمته رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقت، لا في ليل ولا في النهار ولا في نهار، فكان لا يمضي عليه ساعة إلا وهو في اشتغال. حتى الطريق كان يقرأ في الطريق، وداوم على ذلك سنوات، واستمر على هذه الحالة من القراءة والدرس المتواصل. وعرفنا قبل أنه كان يقرأ في اليوم 12 درسا على العلماء، وكانت هذه الدروس في مختلف العلوم، فكان لا يكتفي بالقراءة، بل يكون معها القراءة والشرح والتصحيح والكتابة والتعليق وتوضيح المشكلات والعبارات الغامضة التي يحتاج إلى معرفتها وبيان المراد بها. فكان يقرأ في الفقه وفي الحديث وفي النحو وفي إصلاح المنطق وفي اللمع لابن جني وفي التصريف وفي أصول الفقه وفي أسماء الرجال وفي العقيدة وفي غير ذلك. وهذا التنويع في العلوم عرفنا أنه يكون لمن كان قادرا على الجمع بين هذه العلوم المتفاوتة المختلفة. وأما من كان غير قادر لضيق وقته أو لانشغاله أو لعدم احتمال ذهنه، فإنه يكتفي بعلم واحد حتى يضبطه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى علم آخر. وذكرنا أن المغاربة يسيرون على هذه الطريقة، لا يسمحون إطلاقا لطالب العلم أن يجمع بين علمين في وقت واحد. وأما المشارقة فيجمعون من العلوم ما يدخل تحت قدرتهم وإمكانهم، فطالما أن الطالب العلم يتمكن من الجمع بين علوم مختلفة فلا إشكال عندهم في ذلك. وذكرنا أن النووي رحمه الله فكر أن يتعلم الطب، واشترى كتاب القانون، يقول: ثم بعد ذلك أظلم قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأفقت على نفسي وبعت كتاب القانون فأنار قلبي. وكانت لنا وقفة مع هذه القضية، وهي أن علم الطب علم محمود، ولكن النووي رحمه الله أراد أن يجمع بين تحصيل العلوم الشرعية وبين تحصيل الطب، وهذا أمر يصعب، فهو في غاية الصعوبة أن يتمكن الإنسان من الجمع بين الفنون المختلفة. فالعلم يحتاج إلى تفرغ، يحتاج إلى ذهن يستديم النظر فيه والتأمل والتفكر في معانيه، فإذا زاحمه شيء من العلوم الأخرى فإن ذلك يكون سببا لضياعه أو لضعفه، كما قال الشافعي رحمه الله: لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: من تزوج فقد ركب البحر، ومن ولد له فقد خرقت به السفينة. بمعنى أنه إذا تزوج كثرت أشغاله وهمومه، وإذا جاءه أولاد فإنه يتفرق وقته لطلب الرزق لهؤلاء. ولهذا يقولون بأن المرأة تحمل همها قبل الزواج، والرجل يكون أكثر هما بعد الزواج، لأنه تولى مسؤولية هذه المرأة وتولى مسؤولية الأبناء بعدها، فهو يهتم كيف يرتزق وكيف يكتسب وأين يعمل إلى غير ذلك. أما المرأة فتكون مهمومة مترقبة قبل الزواج، لأنها لا تدري هل تتزوج أو لا، وهل توفق إذا تزوجت أو لا، فإذا تزوجت اطمأنت. وأما الرجل فإنه إذا تزوج كثرت همومه وكثرت أشغاله، لأنه مطالب بالنفقة على هذه المرأة وعلى هؤلاء الأولاد. إذن الجمع بين العلوم المختلفة أمر يصعب، فينبغي لمن أراد أن يحصل في العلم تحصيلا جيدا أن يتفرغ للعلوم الشرعية، فلا يزاحم ذلك بأمور أخرى. وإذا كان النووي رحمه الله يدرس في اليوم 12 درسا، قلنا في أقل التقديرات الدرس الواحد لو افترضنا أنه يقضي فيه نصف ساعة، ثم المراجعة والتعليق والضبط إلى غير ذلك في هذا الدرس يكون في نصف ساعة أخرى، فهو يحتاج إلى 12 ساعة في اليوم لضبط هذه الدروس فقط، فما بالك بالقراءات الأخرى. إذن هو في 12 ساعة فقط في دروسه اليومية، فزد على ذلك القراءات المختلفة المتفرقة ومراجعة بعض المسائل، فكم يقرأ ساعة في اليوم؟ كم يقرأ ساعة في اليوم؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المعروف عنه أنه كان ينام 4 ساعات، والشيخ ابن باز رحمه الله لربما نام أقل من 4 ساعات. وقد قرأت في بعض التقريرات لبعض الأطباء أن الإنسان لا يقال إنه يحتاج إلى ساعات معينة في اليوم والليلة، 8 ساعات مثلا كما هو المشهور قديما وحديثا، وإنما هو بحسب ما كيف نفسه، فإذا كيف نفسه على 4 ساعات استطاع أن ينام 4 ساعات فقط، وإذا كيف نفسه على أكثر من هذا فإن جسمه يتطلب ذلك فيشعر بخمول وضعف وإرهاق إذا نام أقل من 8 ساعات، إذا كان هذا هو المعتاد بالنسبة إليه. والإنسان أيها الإخوان عنده طاقات كامنة لا يدركها ولا يتصورها في كثير من الأحيان، وأنا أضرب لكم مثالا في هذه الأيام التي نعيشها، أيام الاختبارات. كثير من الناس لو طالبته بأن يقرأ 2 أو 3 ساعات في أيامه الأخرى لربما رأى ذلك كثيرا، لكن الطلبة الذين هم من المتوسطين أو من الجادين كم يقرؤون ساعة في اليوم؟ كم يذاكرون وكم ينهون في مقادير الكتب والمجلدات في هذا الأسبوع أو في 10 أيام أو في 2 أسبوع؟ كم يقرؤون؟ يقرؤون كما هائلا في اليوم والليلة، ويقرؤون الساعات الطوال، فهو لا يخرج إلا إلى صلاة ثم يرجع ويقرأ ساعة بعد ساعة ولا يمل الجلوس لربما، نعم، ويستغل كل لحظة ويحسب الدقائق إذا وقف مع أحد عند باب المسجد. هذه الطاقة التي يقرأ الطلاب فيها في اليوم لربما أكثر من 10 ساعات، أين هي في سائر أيام السنة؟ إذا ذكرت له 2 ساعات رأى أن ذلك كثيرا، أين هي سائر أيام العام أيها الإخوان؟ فلدينا طاقة كبيرة ولكننا نفرط في هذه الطاقة ولا نتفطن لها. الحاصل أن الإمام النووي رحمه الله كان بهذه المثابة من الجد والاجتهاد في الطلب، وأما شيوخه فهم كثير جدا، وقلنا لكم إن هذا فيه من الفوائد أن الطالب طالب العلم حينما يقرأ على شيوخ كثيرين فإنه لا ينطبع فيه الضعف الذي عند شيخه في فن من الفنون، ثم أيضا هو يستفيد من هؤلاء، من هذا يستفيد أسلوبا، ومن هذا يستفيد سمتا، ومن هذا يستفيد صرامة وقوة في الشخصية، ومن هذا يستفيد أشياء أخرى. فإذا تعدد شيوخ الإنسان استطاع أن يجمع ألوان الكمالات في العلم والتربية، وقلنا إن ذلك لا يقتصر على طلب العلم فقط بل حتى في التربية. كلما كان الإنسان يتلقى في تربيته في الجوانب المختلفة من أناس كثر من أهل الإتقان والضبط والانضباط، كلما كان ذلك أفضل في إثراء شخصيته وفي قوتها وفي تقوية جوانب النقص عنده. وقلنا إن من الأخطاء القاتلة في التربية أن يتصور أن الإنسان ينبغي أن يتلقى عن شخص واحد فقط في التربية، ولا يتلقى عن غيره لأن ذلك يشتته. هذا خطأ قاتل في التربية. فنحن نطبع هؤلاء جميعا بصورة لا بد أن يعتورها شيء من الضعف والنقص، لأن الإنسان لا يمكن أن يحصل الكمالات ولا توجد فيه صفات الكمال مجتمعة. فهذا المربي الذي يوجد فيه نواقص هنا وهنا وهنا ينطبع ذلك في تلامذته. لكن لو أنه وكل المتميزين منهم فيما لهم همة ورغبة فيه إلى أهل الاختصاص لكملوا ذلك النقص عندهم. فمن كان فيه همة في العلم وكله إلى أهل العلم يعلمونه، ومن كان فيه همة إلى الحسبة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكله إلى من لهم خبرة في هذا المجال وهمة وإبداع. وهكذا إذا كان له همة في جانب من الجوانب فإنه يكله إلى هذا، إلى أهل هذا، إلى أهل هذا الفن كما هو معلوم. ثم إن النووي رحمه الله سمع علوما كثيرة في أيام الطلب، ونحن يجلس الواحد منا السنة والسنتين والثلاث والعشر وهو ما أنهى كتابا متنا مختصرا في فن واحد كالفقه أو الحديث أو التفسير. والجيد هو الذي لربما سافر إلى عالم من العلماء ليدرس الجامعة ويدرس عند هذا العالم فجلس 4 سنوات، ثم إذا جاءته الوظيفة انتقل مع هذه الوظيفة، فالعلم عنده 4 سنوات ثم يجلس يتشبع بهذه 4 سنوات، قال شيخنا وقال شيخنا وسمعت شيخنا وحدثني شيخنا. نعم، وهي 4 سنوات. والعلماء نحن نعرف أنه يلازم العالم في أيام الطلب 25 سنة لا يفقد في مجلس علم، وهذا 4 سنوات ويرى أنه حصل أطراف العلم وهما أنهى متنا واحدا في كثير من الأحيان. فهذه الدروس التي في يوم واحد في الأسبوع لا تسمن ولا تغني من جوع بحال من الأحوال، ولا يمكن أن تخرج علماء فضلا عن طلبة علم أقوياء. من أراد العلم فعليه أن يقطع المطولات والمختصرات بدروس يومية، النووي 12 درس في اليوم. فأقول الدرس الذي يكون يوما واحدا في الأسبوع هذا درس المحبين فقط، وهم الذين لهم محبة في مجالس الخير ومجالس الذكر ومجالس العلم يعطرون أسماعهم بهذا الذكر، لكن يخرج ناس أقوياء وناس، فهذا لون من ألوان الوهم والأماني الكاذبة التي لا تحقق مطلوبا ولا نتيجة. النووي رحمه الله سمع الكتب 6، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الكتب 6 في أيام الطلب، والمسند الإمام أحمد، والموطأ للإمام مالك، وشرح السنة للبغوي في كم؟ في 16 مجلدا. نعم، وسنن الدارقطني وأشياء كثيرة من كتب الحديث، وقرأ كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني، وقرأ أشياء من شروح الحديث ومن شروح الصحيحين وغيرها، وقرأ أيضا في أصول الفقه وفي الفقه وفي التصريف وفي النحو، وقرأ على ابن مالك بعض مؤلفاته، ابن مالك صاحب الألفية، قرأ على علماء كثيرين، قرأ كتبا كثيرة واسعة من المطولات في أيام الطلب. وإيتني الآن بطالب علم قد قرأ واحدا من هذه الكتب كاملا على أحد العلماء، والسبب هو الطريقة التي نسلكها نحن في طلب العلم. الطريقة أن نجعل للعلم فضول الأوقات، فتجد الإنسان مشغول بأسرته، مشغول بأبنائه، مشغول بوظيفته، لربما ما يخرج إلا العصر، وعنده من المشاغل والهموم في بيته وغير ذلك والارتباطات والمناسبات، ثم هو يقرأ في اليوم والليلة لربما قرأ شيئا يسيرا، حضر درسا واحدا أو درسين في الأسبوع ويظن أنه طالب علم. هذا الكلام غير صحيح، هذا غير صحيح. وهكذا في الدراسة وما والوظيفة وما إلى ذلك، هذا هو الأصل عندنا، ثم الاشتغال الجاد في العلم يكون له فضول الأوقات، ثم بعد ذلك يعتبر الإنسان نفسه أنه من طلبة العلم. فعلى كل حال أقول ينبغي للإنسان أن ينظر فيما أعطاه الله عز وجل من الطاقات الكامنة التي لربما يغفل عنها وتتبين له في بعض المناسبات كأيام الاختبارات، وبعد ذلك ينبغي أن يأخذ نفسه مأخذ الجد ولا يبدأ بداية قوية منذ البداية، فينكسر، ولكنه يتدرج. إذا كان يقرأ في اليوم ساعتين يزيد ساعتين ونص لمدة أسبوعين ثلاثة أسابيع، ثم يزيد نص ساعة ثلاثة أسابيع، ثم يزيد نص ساعة ثلاثة أسابيع، فما يأتيه نهاية العام بإذن الله عز وجل إلا وقد صار صاحب جلد ومراس على القراءة وصبر على طول المكث والجلوس في مجالس العلم، ويبدأ يحضر دروس وينتفع. نعم، وينبغي أن يستشير أهل العلم قبل أن يحضر درسا، لئلا يحضر ثم يكتشف فيما بعد أن هذا الكتاب أن غيره أولى منه. نعم، فيسأل هل هذا الكتاب مناسب، فإذا كان هذا الكتاب مناسبا فإنه يدرس هذا الكتاب بكامله فلا يتركه حتى ينتهي منه. نعم، أما أن يدرس كتاب الطهارة من زاد المستقنع ثم من كتاب العمدة يرجع إلى كتاب زاد المستقنع، أو كتاب يرجع إلى الطهارة ثم في بلوغ المرام يرجع إلى الطهارة ثم في عمدة المقدس يرجع إلى الطهارة، ومتى ينتهي من الطهارة هذا؟ وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.